بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالصيام من حيث الحكم والدليل وثبوت الهلال ورؤيته، ثم أشرنا إلى من يعذر، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل، يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف عليه رحمة الله ليبين الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان. هذا الفصل ليبين فيه المؤلف عليه رحمة الله الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان. قال: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. إذا لم يكن له عذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو إنقاذ معصوم فإنه يحرم عليه. والفطر في رمضان من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث: من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه صيام الدهر. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان فأخذ بضبعي، يعني عضدي، وقال لي: اصعد هذا الجبل. فقلت: لا أستطيع. فقال: سنسهله لك. فصعدنا الجبل إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت أقواما معلقين بعراقيبهم، رؤوسهم أسفل تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم. انظر رعاك الله إلى هذا الوعيد والعذاب الشديد الذي ينتظر هؤلاء الذين يفطرون من غير عذر. واليوم كم نشاهد في دنيا الواقع من الذين يتجرؤون على محارم الله، بل يفطرون على ما حرم الله، يفطرون في نهار رمضان جهارا نهارا من غير خوف ولا حياء، ويفطرون على ما حرم الله من المسكرات والمخدرات والمفترات وغير ذلك. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم وذرارينا من مضلات الفتن. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. أما من له عذر فلا إشكال. لماذا؟ لأنه بفطره يترك فريضة أوجبها الله جل وعلا عليه. قال: ويجب الفطر، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، لأن الصيام في حقهما محرم. لما سألت عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم أليست، لما سألوا عن نقصان العقل والدين قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقالت عائشة كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهي يحرم عليها أن تصوم. وعلى من يحتاجه، الضمير هنا يعود على الفطر، يعني يحتاج الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة، مثل كمن ينقذ غريقا أو يطفئ حريقا. رجال المطافئ لو أنهم في شدة الصيف مثل هذا العام وما بعده وشبت حرائق وأرادوا إطفاءها ولا يستطيعون إطفاءها إلا إذا أفطروا ليتقووا بذلك على إطفاء الحريق، أو بعد أن يطفئوها يشتد عليهم الأمر، نقول لهم أن يفطروا، لأن فطرهم هنا لإنقاذ معصوم من الهلكة، إنقاذ ناس يخشى عليهم. هكذا لو غرق إنسان في بركة أو بحر أو غيره وعنده شخص لا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أكل طعام أو شرب ماء من أجل أن يتقوى لإنقاذ هذا الغريق، نقول له أفطر وأنقذ هذا الغريق، لأن فطرك هنا صحيح أنه يعني لا يجوز لك الأصل الفطر، لكن هنا تعارضت مفسدتان، مفسدة الفطر ومفسدة هلكة المعصوم، فنقدم ندفع المفسدة الأعلى بارتكاب المفسدة الأدنى. وعلى من يحتاجه، يعني يحتاج الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة. ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر. أولا، لا يجوز القصر إلا في حالة واحدة فقط. ما هي؟
السفر.
انتبهوا، لا يجوز القصر في إلا في حالة واحدة وهي السفر. ويخطئ أولئك الذين إذا مرضوا وهم في بلدهم وساغلهم الجمع ظنوا أنه يجوز لهم القصر، هذا خطأ. والقاعدة عند أهل العلم كلما جاز القصر جاز الجمع ولا عكس، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، مثل المريض اللي في بلده، مثل الجمع للمطر، مثل الجمع للمستحاضة، مثل الجمع للخوف وهكذا. فالمسافر الذي يباح له القصر، وما هو السفر المبيح للقصر؟ قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول عليه جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم، وهو أن السفر محدود بمسافة معينة هي التي سمى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سفرا، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقد قاس أهل العلم مسيرة اليوم والليلة بالرواحل فجاءت في حدود 80 كيلومتر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني أن السفر ما سماه الناس سفرا هو العرفي، السفر العرفي المبني على العرف، ولكن هذا القول لا ينضبط، وشيخنا عليه رحمة الله يرجح هذا القول أنه مبني على العرف لكنه لا ينضبط. ولهذا الذين قالوا بالعرف تجدهم يختلفون في الفتوى، فمنهم من يقول لو سافرت إلى مكة ورجعت في نفس اليوم لا تقصر، بل منهم من يقول لو سافرت إلى أمريكا ورجعت في نفس اليوم لا تقصر، ومنهم من يقول لو سافرت من الدمام إلى الرياض تقصر ولو رجعت في نفس اليوم، فقولهم لا ينضبط. منهم من ربطه بالزمن، ومنهم من ربطه بالمسافة الطويلة، ومنهم من ربطه بالزمن الطويل ولو كانت المسافة قصيرة، أو المسافة الطويلة في الزمن القصير فالأمر عندهم يختلف. أما رأي الجمهور فهو منضبط 80 كيلو متر، ولا يقول أن قائل لو كانت 979 متر أقصر ولا لا، نقول هذا لا يرد. وهذا من اعتراضات ابن حزم عليه رحمة الله حينما اعترض على رأي الجمهور بمثل هذا الاعتراض، لكن نقول نحن الاحتياط في العبادة مطلوب. إذا المسافر الذي يباح له القصر والذي قطع مسافة السفر، وهل الفطر في السفر أفضل أم أن الصيام أفضل؟ نقول إن تضرر من الصوم في السفر، شوف، حرم عليه الفطر. إن تضرر من الفطر في السفر، تضرر من الصوم في السفر، حرم عليه الصوم، وأصبح الفطر في حقه واجب ولو كان مسافرا في نهار رمضان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إن شق عليه الصوم حال السفر استحب له الفطر. الحالة الثالثة، إن استوى عنده الأمران الفطر والصوم فالصوم في حقه أفضل. قالوا لأنه يدرك فضيلة الزمن له رمضان، ولأن صيامه مع الناس أيسر له، ولأن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها الصيام في السفر، ولأنه أسرع في براءة الذمة، أسرع في براءة الذمة. وقد جاءت حديث تؤكد على الفطر في السفر، وجاءت حديث تبيح الصوم. كرمك الله، جزاك الله خير، اللهم صل على محمد. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الطيب سنة؟ هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الطيب سنة؟ نقول لا. يقولون عند الطيب يذكر أحمد، فهل من سنة فيه تذكر؟ قلنا لا، لكنما الطيب أحمد فنذكره والشيء بالشيء يذكر، ليست سنة، لكن لأنه صلى الله عليه وسلم يحب الطيب فنحن إذا شمينا الطيب صلينا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القائل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب، إذن وردت حديث منها ليس من البر الصيام في السفر، عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه الناس فقال ما له، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر ألا يقعد واقف في الشمس وألا يفطر، فقال مروه فليستظل وليفطر، ليس من البر الصيام في السفر. ولما أيضا في سفر وخدم المفطرون الصوام قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في سفر لم يكن معهم صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن أبي رواحة رضي الله عنه. وأيضا جاء الفطر رخصة فاقبلوها، أو رخصة ربكم فاقبلوها. طيب، إذن يسن، يعني الأفضل له إذا كان يعني يشق عليه الصوم الأفضل له أن يفطر، أما أن ضره الصوم فيحرم عليه الصيام، أما أن استوى الأمران فيصوم أولى له. طيب، قال ويباح لحاضر، الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ولمريض يخاف الضرر، مثل المسافر، إذا كان يخاف الضرر يلحق الضرر يحرم عليه الصوم، إذا كان المريض يشق عليه فالأولى له الفطر. أما إذا كان المرض ما يضره ولا يشق عليه، إنسان مزكوم، إنسان بجرح بصبعه، هذا نقول لا تفطر. ما يقول أح أصبعي، أنا أصبعي يؤلمني بفطر، نقول لا لا تفطر، ما الحلاقة أصبعك هذا، إلا إذا كان نزف منه دم وضعف وكذا، وإلا هناك مرض ليس له علاقة بالفطر فنقول لا تفطر. والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. هذا المؤلف رحمه الله فرق بين حالتين، فرق بين إنسان يعني سافر بالليل، هذا يقول يفطر في إذا صادف النهار وهو مسافر، وبين إنسان تسحر في الدمام ونام الصباح ويبي يمشي قبل الظهر. وش يقول المؤلف؟ يقول يباح. الأول قال ماذا؟ قال يسن. لاحظتوا عبارة المؤلف مختلف، هنا يقال يباح، ونحن نقول حتى الذي حتى الحاضر الذي نوى الصوم أيضا إذا تترتب عليه نفس الأحكام فنقول يسن له الفطر. لكن متى يباشر الفطر؟ اللي مشى من البلد لا يجوز له أن يباشر الفطر إلا إذا فارق عمران البلد، لا يجوز أن يباشر الفطر إلا إذا فارق عمران البلد. طيب، قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهم لحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. حديث إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، فالحامل والمرضع لهما أن تفطرا إذا خافتا على أنفسهما، لأنه هنا مثل المريض، فإن كان الخوف على الوليد فقط هي ما عليها خوف، خوف على الولد أن يقصر تقصر تغذيته، والله جل وعلا جعل هذا، شوف الدم اللي يخرج من المرأة جعله ينحبس فيتغذى به الطفل، فإذا خرج الطفل من البطن جعله لبنا سائغا يتغذى به، فسبحان سبحان من خلق هذا وصيره، شوف دم أسود له رائحة ثخين يتحول إلى غذاء في البطن ثم يتحول بعد ذلك إلى لبن أنفع الأغذية أنفعها وألذها وأشهاها، فسبحان من صيره كذلك. وويل لمن ويل لمن كفر بربه واستهزأ بربه وقصر في فرائض الله سبحانه وتعالى. طيب، قلنا يلحق بهؤلاء كما أشرنا من أفطر لإنقاذ معصوم مثل لرجال الأطفاء وإنقاذ الغرقى وغيرهم. طيب، إذا خافت قال أو على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط، يعني إذا خافت على نفسها هذا له حكم، إذا خافت على نفسها وعلى الولد جميع هذا له حكم، يعني تعتبر مريضة. إذا خافت على الولد فقط أيضا لها أن تفطر مراعاة للولد درءا للمفسدة الأعلى بارتكاب المفسدة الأدنى، لكن يقولون تطعم عن كل يوم مسكينا. قال المؤلف عليه رحمة الله لكن أو على الولد فقط، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه، يعني ولي الولد اللي هو أبوه أو من ينوب عنه، إطعام مسكين لكل يوم. والله جل وعلا يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هي رخصة للكبير والكبيرة إلا يطيقان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. طيب، عرفنا أن المسافر إذا سافر هل يقطع السفر تتابعه؟ أمس أعطيناكم قاعدة الصيام الواجب والفطر الواجب، ها وش قلنا؟ لا يقطع التتابع. طيب، لو كان الفطر مسنون، لو كان الفطر مسنون هل يقطع التتابع؟ إنسان مريض وعليه صيام شهرين ومرض ويبي يفطر، هل نقول ابدأ من جديد؟ إنسان يبي يعتمر وافطر عليه صيام شهرين متتابعين وافطر بالطريق، نقول ابدأ من جديد؟ قاعدة نمس واضحة ومعروفة، واضحة القاعدة، فطر الواجب والصيام الواجب لا يقطع التتابع. طيب، الآن عندنا صيام، عندنا فطر مستحب مو واجب، يقطع التتابع؟ ها؟ لا، القاعدة فطر واجب وصيام واجب. لكن الآن يا أخوان اللي مسافر الآن يباح له يفطر في رمضان ولا ما يباح له؟ هل صيام التتابع أشد من رمضان؟ ما هو بشد. إذن نقول يفطر، إذا مرض أو سافر يفطر ولا يقطع التتابع. نقول كم ما أفطرت وأنت مسافر؟ قال 5 أيام، نقول زد في نهاية المدة 5 أيام. أرأيتم لو أن امرأة عليها صيام تتابع وحاضت، ها، حاضت تصوم وهي حائض، تزيد نفس مدة الحيض، ها؟ ارفع صوتك. أيوة، أين؟ طيب، ومع ذلك السفر يجوز له أن يفطر، والمرض يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام التام. ما دام يجوز له أن يفطر في رمضان فمن باب أولى يفطر في صيام التتابع. ولهذا انتبهوا، لأن هناك بعض الناس أحيانا يستعجل في مسألة الفتوى. وأنا في الطريق إلى الدمام عرضت علي مسألة، امرأة عليها صيام 2 شهر متتابعين مسكينة، فلما كملت 2 شهر وبقي صيام أيام الدورة، هي كملت 60 يوم الآن، بس كانت أفطرت منها 10 أيام اللي خلال 2 شهر في الدورة. سألت أحد طلاب العلم فقال لها لا، 10 أيام ذي تصومينها بعدين، هذا جهل، هي المفروض تصومها مباشرة، مباشرة تقرنها، لأن فطرها معذورة فيه، فهي تقرنها مباشرة، بمعنى أنها الآن يبي يلزمها من بدء الصوم إلى نهاية الصوم 70 يوم، أفطرت خلالها 10 أيام فطرها معذورة فيه. نعم. إيه، لا لا، هو خاص الآن بالقاعدة دي بالفطر الواجب والصيام الواجب، لكن هنا صيام فطر مستحب، لكن ما نقول الصيام المستحب لا يقطع التتابع، الصيام المستحب يقطع التتابع. لو جانا واحد عليه صيام 2 شهر متتابعين وقال بصوم 3 أيام البيض، نقول خلاص انقطع التتابع في حقه. فحنا الفطر المستحب ما هو المستحب خاص بالسفر، يعني نقول الفطر الذي يبيح له، العذر الذي يبيح له الفطر في نهار رمضان، العذر الذي يبيح له الفطر في نهار رمضان، وهو السفر والمرض فقط، السفر والمرض فقط. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن أسلم الكافر،
أحسن الله عليكم، قال: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. لماذا يلزمهم الإمساك؟ لاحظ عندنا الآن: أسلم الكافر، طهرت الحائض، برئ المريض، قدم المسافر، بلغ الصغير، عقل المجنون، لزمهم الإمساك والقضاء. لزمهم القضاء هذا واضح، لأنهم يوم من رمضان لم يصوموا، لكن كونه يلزمهم الإمساك وهم أفطروا أول النهار، يقول ابن مسعود: لا معنى لإمساكه آخر النهار وقد أكل أول النهار. فالراجح أنه لا يلزمهم الإمساك، لكن يلزمهم قضاء هذا اليوم. ومنهم من يفرق بين بلوغ الصغير وإسلام الكافر، يقول هؤلاء أصلا ما وجب عليهم قبل، بعكس الحائض يعني هذه، أو المريض أو قدوم المسافر، هذول يختلفون، لكن يفرقون بين إسلام الكافر وبلوغ الصغير، والذي يظهر أن الجميع لا يلزمهم الإمساك لكن يقضون هذا اليوم. وهم لماذا يقولون يلزمهم الإمساك؟ يقولون لحرمة الزمن، لحرمة الزمن. طيب، لازمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. فيه يعود الضمير على ماذا؟
رمضان،
على
رمضان.
رمضان غيره يعني غير رمضان. هذا رجل عجيب أو امرأة عجيبة، عليه نذر أنه يصوم خمسة أيام، يوم دخل رمضان قال يوم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة أبا صوم النذر. يا حبيب صم رمضان، قال لا بقدم النذر. نقول ما يجوز. المؤلف وش يقول؟ وليس لمن جاز له الفطر، هذا إنسان مسافر يقول أنا الآن مسافر يباح لي الفطر في رمضان، أو مريض يباح لي الفطر في رمضان، قال أبصوم في الأيام اللي يباح لي الفطر فيها أبصوم بدل رمضان النذر اللي علي. نقول لا ما يصلح، إذا كنت بتصوم صم رمضان. وليس لمن جاز له الفطر برمضان يصوم غيره كنذر فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع يقولون إلا الفرض، ولا يصلح الصيام لغير رمضان، لا يصلح الصيام لغير رمضان. نعم اقرأ.
صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. 9: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. 10: إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. 11: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. 12: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مضغ علكا، أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، أو إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل في المفطرات. هذه تسمى مفسدات الصوم. مفطرات هذه تسمى مفسدات الصوم. إن أخذنا الأعذار المبيحة الفطر، الآن هذه مفطرات الصيام، وهي 12. ولو استطعنا أن نقسمها لقلنا تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يدخل إلى الجوف، ما يدخل إلى الجوف من الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية وحقن الدم والمناظير التي يضاف إليها أشياء تصل إلى المعدة، ويدخل في ذلك غسيل الكلى. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يخرج من الجوف، ما يخرج من الجوف ومن البدن كالقيء عمدا والتبرع بالدم والحجامة ودم الحيض والنفاس للمرأة، كل هذا خارج من البدن. الثالث ما يتعلق بالجماع، كمن يعني جامع في نهار رمضان، أو أنزل بمباشرة، أو استمناء، أو غير ذلك. قال المؤلف: وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس هذا واحد، ومر معنا الدليل، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والموت هذا اثنين، ويستدلون إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والردة أعاذنا الله وإياكم لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعزم على الفطر يعني أنه ينوي أن يفطر ولو لم يأكل أو يشرب ما دام عزم، لأنه قطع نية الصوم. والصوم لا بد من النية كما أشرنا الليلة البارحة، من يعني الليل وتكون منسحبة على النهار كله في جميع الفرض، فإذا قطعها جزءا من النهار لم يصح. والتردد فيه، التردد في يعني العزم على النية، يعني لو قطع النية يتردد في نيته لأنه لم يجزم هنا ولا بد من الجزم. والقيء عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضى عليه، يعني من كان عليه غصب، ومن استقاء يعني عمدا تعمد فعليه القضاء. والاحتقان من الدبر، يعني تكون الحقنة من الدبر، والراجح خلاف ذلك أن الحقنة مع الدبر لا تفسد الصوم، هذا هو الراجح. وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، ولكن لا بد أن يقيد هذا بأن يتعمد جمعها ويتعمد بلعها ويتعمد التقوي بها، وإلا فإن الأصل أنها لا تفطر، وقد يكون هذا مدعاة للوسواس، لا سيما أن هذا شيء معتاد، وهي رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية أنها لا تفطر، وهذا هو الراجح. التاسع: الحجامة خاصة سواء للحاجم أو المحجوم، ويستدلون بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والخلاف فيها قوي جدا، لكن الراجح من كلام أهل العلم أنها تفطر. أما إذا كانت بالآلات الحديثة فالمحجوم يفطر، وأما الحاجم فإنه لا يفطر لأن الزر يضغطه، لكن هذا في الآلات القديمة اللي فيها مص احتمال يدخل الدم إلى جوفه. وقد رجح الإمام أحمد وغيره الفطر في الحجامة، وعائشة رضي الله عنها تقول: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهكذا لو تبرع الإنسان بالدم فإنه يفطر لإنقاذ المعصوم، لكن نقول أنت معذور في فطرك، أنت معذور في فطرك، وعليك أن تقضي هذا اليوم. العاشر: إنزال المني بتكرار النظر، والصواب أنه إذا كان عن نظر فقط لا يفطر، نازع في ذلك بعض أهل العلم، لا بنظرة ولا بالتفكر، لأن هذا بغير اختياره مثل الاحتلام. قال: ولا الاحتلام، لأنه أيضا بغير اختياره، ولا بالمذي، فالمذي لا يفسد الصوم سواء كان تكرار النظر أو غيره. الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء مباشرة أو بمباشرة دون الفرج، والراجح أن خروج المذي لا يبطل الصوم، لأما خروج المني بالمباشرة أو التقبيل أو الاستمناء الراجح أنه يفطر. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، كل هذا يفطر به. وقد قال صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهكذا لو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، مع أنه مرخص له أن يذوق الطعام، لكن يتفله ولا يبلعه، وإنما يضعه على لسانه ليرى ملوحته من عدمها. والأصل في مسألة الاكتحال وقطرة الأذن، الأصل عدم الفطر إلا إذا علم أنه وصل إلى جوفه. العلك المتحلل، العلوك الموجودة الآن كلها تفطر، الكلام في العلك القديم اللي قريب من الجار هذا ما لا يتحلل ولا يصل منه شيء إلى الجوف. قال: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، هذا دعوة للوسواس، يعني مدعاة للوسواس، فنقول هذا الصواب أنه لا يفطر، الراجح عدم الفطر في ذلك. وكثيرا ما يسأل عن هذا من أصيب بالوسوسة، هذا الريق يبلع ما يفطر أبدا. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن خطأ ونسيان وما استكره عليه. وهكذا لو أكل أو شرب، قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك. طيب، عندنا الآن مسألة الصيام في البلاد التي لا نهار فيها وقت الصيام، وكذا البلاد التي لا ليل فيها أو يطول النهار أو يطول الليل، وهكذا الحكم إذا اشتبهت الأشهر على الأسير مثلا. نقول: أما البلاد التي فيها نهار صحيح وليل صحيح فيصوم النهار ويأكل في الليل، حتى وإن كان النهار 4 ساعات والليل 20 ساعة أو العكس. نقول: ما دام في ليل صحيح أو نهار صحيح فالحكم ظاهر. وأما إن لم يكن فيه ليل، في بعض البلاد أحيانا يكون 5 أشهر ما فيها ليل أو ما فيها نهار، هؤلاء نقول يقدرون بأقرب البلاد إليهم فيصومون تقديرا، يصومون تقديرا. أما إذا اشتبهت الأشهر على سير ولم يخبروه ما أخبروه برمضان، فنقول يحتاط ويتحرى ويصوم. فإن وافق رمضان صح صومه ولا لا؟ ها؟ صح ولا ما صح؟ صح. إن وافق بعد رمضان صح صومه ولا لا؟ صح قضاء. إن وافق قبل رمضان يوم قضى صائم قالوا هذا شعبان، يقول هذا صيامه تطوع ويلزمه صيام رمضان. فإن وافق رمضان أو بعد رمضان أجزاه، وإلا لازمه أن يصوم، لازمه أن يصوم. طيب، هناك نوازل في المفطرات، عندنا نوازل في المفطرات، مسائل معاصرة لابد أن نشير إليها على عجل. منها بخاخ الربو، هل يفطر ولا لا؟ نقول بخاخ الربو إن كان يدويا ولا يضاف إليه محاليل فإنه لا يفطر، وأما إن كان يضاف إليه محاليل ويصل شيء منه إلى المعدة كالبخاخات الموجودة في المستشفيات وغيرها فالذي يظهر أنها تفطر. الأقراص التي توضع تحت اللسان نقول إن كانت تتحلل ويصل منها شيء إلى المعدة فإنه يفطر به، وهذا من الذي يعرفه؟ يعرفه الطبيب المختص، إذا أعطى الرجل أو المرأة أقراصا يسأله هل هي تحلل ويذهب منها شيء المعدة أم لا. منظار المعدة، المنظار نقول يفطر به إذا كان يضاف إليه أشياء، أما إذا كان لا يضاف إليه أشياء فقط يدخلون الجهاز ويخرجونه فإنه لا يفطر به، لكن الغالب أنهم يضعون معه أشياء يبقى أجزاء منها في المعدة وبالتالي يفطر بها. الإبر، الإبر نقول على 3 أنواع: إبرة مغذية هذه لا إشكال أنها تفطر، وهي اللي تضرب عادة مع الوريد، وإبرة تضرب مع العضل ليست مغذية هذه لا إشكال أنها لا تفطر، وإبرة بينهما لتضرب مع الجلد وهذه نسأل الطبيب المختص هل فيها تغذية ولا ما فيها، إذا قال فيها تغذية نقول تفطر، وإذا قال ما فيها تغذية نقول لا تفطر. اللواصق الطبية، تعرفون في لواصق الآن تضعها النساء تمنع الحمل، وفي لواصق تمنع الحيض بدل الحبوب الآن وبدل الإبر تستعمل النساء لواصق طبية، هل إذا استعملت المرأة اللاصق يفطر في نهار رمضان؟ نقول لا، لا يفطر، هذا لا يفطر. طيب، الغسيل الكلى أشرنا إليه. التحاميل نقول إن كانت مع فتحة الشر فإنها لا تفطر، وأما إذا كانت مع الفم فإنها تفطر. طيب، لو أخذ الرجل أو المرأة منظارا من فتحة الشر يفطر به؟ نقول لا، التحاميل لا تفطر، وأخذ المنظار لأنه لا طريق له إلى المعدة، لا طريق له إلى المعدة. نعم، اقرأ. ومن جامع،
قال: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
قال المؤلف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر أو ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناس، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صيام شهرين والتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. المؤلف رحمه الله فرق بين الجماع في نهار رمضان وغيره من المفطرات. المفطرات السابقة كلها وش قال المؤلف في النسيان؟ ها؟ قال ما عليه شيء. وهنا في الجماع قال لا، حتى ولو كان ناسيا، والراجح أنه لا فرق، حتى الجماع إذا كان ناسيا لا شيء عليه ولا يفطر به. قد يقول منكم قائل: هل يعقل؟ قد يقول قائل: هل يعقل يجامع في نهار رمضان ناسي ولا ما يعقل؟ يعقل، نايم هو زوجته في الفراش ونسي وكان معتاد لأمر معين، هذا يعقل، فنقول لا يفطر به. الراجح أنه معفو عنه، لأن الحديث عام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في قبل أو دبر ولو لميت، حتى ولو كان ميت والعياذ بالله، وهل يجرؤ الإنسان يعني أن يعاشر ميتا؟ نقول نعم، وجد هذا في الواقع. أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني قصد في نهار رمضان وهو غير مسافر غير معذور ولا مريض، مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفار. نقول الراجح أنه إذا كان مكرها أو ناسيا فلا قضاء ولا كفارة للحديث. طيب، إذن نقول هذا خاص في حال العمد، ولهذا الحديث الذي جاء الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله، قال: ماذا فعلت؟ قال: جامعت امرأتي في نهار رمضان، أو وقعت امرأتي في نهار رمضان. هذا خاص في حالة العمد وليس في حالة الإكراه ولا النسيان. وكذا من جومع إن طاوع، يعني يقصد المرأة أو غيرها، طبعا البهيمة هنا لا ترد، الميت لا يرد، يقصد المرأة إذا طاوعت في وجوب القضاء والكفارة. لكنه فرق في مسألة الجهل، قال: غير جاهل وناسي، يعني المؤلف فرق بين المجامع وبين المجامع. المجامع بفتح الميم
قال إذا كان ناسي أو جاهل أو مكره ما عليه شيء. وأما المجامع والراجح أنه لا فرق بينهما كلهم، إذا كان نسيانا أو جهلا أو إكراها يشمل الجميع. طيب
المكره يا شيخ،
ها؟
صلى الله عليكم يا شيخ، بالنسبة للمكره للمجامع،
أيه هو المؤلف يقول غير جاهل وناس، لا لا هذا المجامع،
لا المجامع بكسر الميم يا شيخ،
وشو؟ لا لا المكره. وكذا من جومع،
أنا أقصد
إن طاوع غير جاهل وناس.
في الأولى أحسن الله إليكم،
الأولى
المكره، يعني يقولون السبب أن
مكره كان أو ناسيا،
الأصل أنه لا ينتشر عنده شيء المكره،
يلزم عنده الكفارة والقضاء عند المؤلف، والراجح أنه لا يلزم مثل غيره، لا فرق بين الجماع وبين الأمور السابقة، لا فرق بين الجماع وبين من أكل أو شرب ناسيا أو مكره. والمؤلف يفرق بين الجماع وبين غيره، ويفرق رحمه الله بين المجامع وبين المجامع.
يعني تعليلهم يا شيخ يقولون في الإكراه الأصل فيه أنه لا ينتشر،
كيف؟
المكره الأصل فيه أنه لا ينتشر، فما يحصل منه أصلا جماع.
إيه، وإذا انتشر هو مكره، حطوا المسدس على رأسه
ما يقدر يسوي شيء. شيخ
لا تقول ما ينتشر، شيخ من الذي حمى يوسف؟ أليس الله؟ أي قد إنسان. ولهذا جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هنا تأتي مراقبة الله جل وعلا، لكن قد يحصل إكراه وقد يحصل، صلى الله أن لا يبتلينا. طيب قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، لابد أن تكون رقبة ومؤمنة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد سقطت عنه. طبعا هنا لابد أن، أليس فيها إطعام 60 مسكينا؟ ها؟ فإن لم يجد عندكم سقطت، ها؟ قال فصيام شهرين متبعين، فإن لم يجد،
في هنا يا شيخ فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا،
أين؟
فإن لم يجد سقطت،
أين؟ يعني لابد في إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا سقطت عنه. وقال بعض أهل العلم بل تبقى في ذمته متى وجدها أخرجها. والخلاف مبني على قوله صلى الله عليه وسلم للرجل أطعمه أهلك، هل قوله صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك سقطت عنه ولا بقيت في ذمته؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال المساحقة، وقيل لا كفارة بالمساحقة أيضا، لا كفارة بالمساحقة. طبعا يعني لو أن إنسانا أفطر بالأكل أو الشرب لا كفارة عليه، إذن الكفارة فقط في الجماع، وألحق به بعض أهل العلم مساحقة بين النساء. نعم اقرأ.
أحسن الله عليكم. قال فصل ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صحا، ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال، وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق،
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل في أحكام القضاء، عقده المؤلف رحمه الله لأحكام القضاء، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، يعني لو فاته رمضان أو شيء من رمضان فيقضي، والله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر. ويسن القضاء على الفور لأن فيه براءة للذمة. وهل الأفضل أن يقضي متتابعا أو يقضي متفرقا؟ نقول: يفعل الأيسر له، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، لأنه هنا بقي ما يشغل ذمته، فلو كان عليه 5 أيام وجاء يوم 25 شعبان نقول: خلاص يجب عليك الصيام، لا يجوز لك أن تؤخر يوما واحدا لأن ذمتك مشغولة بالقضاء. فهنا يجب عليه الصيام متتابعا، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذا الكلام في صيام التطوع، الآن بدأ المؤلف في صيام التطوع، والراجح أنه يصح أن يتطوع وإن كان عليه صيام فرض، لكن الأفضل والأولى أن يبدأ بالفرض، تقديم الفرض، لأنه لا يدري ما يعرض له. ونقول: كيف تتطوع وأنت عليك فرض؟ مثل من يتصدق وعليه دين، وسدد دين قبل ثم تصدق. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. هذا نقول ليس على إطلاقه، هذا إذا كان له عذر، أما أنه يقلبه لا. فلو أن إنسانا صام قضاء رمضان ثم طرأ له وقال بقلبه نفل، ثم طرأ له وقال بفطر أبكشت أبا أطلع مع أهلي باستراحة، يقول ما يجوز. لا يجوز قطع الصيام الواجب إلا لعذر، مرض، سفر، وهكذا. لكن إن كان الصيام نفلا في أصله فلا إشكال، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويسن صوم التطوع، وقد أرشد به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الشباب الذين لا يستطيعون الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه في الصوم فإنه له وجاء. وأفضله يوم ويوم، يعني صيام داود حب الصيام إلى الله تعالى، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما صلى الله عليه وسلم. ويسن صوم أيام البيض اللي هي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأنا أوتر قبل أن أنام. وسميت البيض لأن الليالي فيها بيضاء مقمرة، وتسمى ليالي الإبدار. وقد جاء النص على 13 و14 و15، وجاء النص على 3 أيام، صاني خليلي بأن أصوم 3 أيام من الشهر. فإذا الإنسان جعلها في وسط الشهر هذا أولى، لكن لو صام من أول الشهر وآخره، أو صام الاثنين، أو صام الخميس، كل هذا يتحقق به صيام 3 أيام من الشهر. وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، وقال: الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وستة أيام من شوال، لحديث من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وسن صوم المحرم، يعني شهر الله المحرم، لما ثبت أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأيضا عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، لأن الله أنقذ به موسى عليه الصلاة والسلام، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر صيام يوم عاشوراء السنة التي قبله. ورغب صلى الله عليه وسلم في الصيام التاسع، فقال: لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر. هل صام الرسول صلى الله عليه وسلم التاسع والعاشر؟ ما صام. طيب كيف هو الآن يوم جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فصام، وكيف تقولون الآن أنه ما صام يوم التاسع وهو القائل لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ نقول لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر إلا في آخر حياته لما أمر بمخالفة أهل الكتاب قال هذا. يقول ابن عباس فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصم التاسع، لأن كان في أول البعثة ما كان يخالف أهل الكتاب، بالعكس كان يحب موافقتهم لأنهم على دين، فلما أمر بمخالفتهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم، ها؟ كيف؟ نعم، لا صومن التاسع، الصيام العاشر هو ثابت، العاشر
الحديث ورد عن التاسع والعاشر،
اي ثابت الصيام العاشر هو ثابت، اي لئن بقيت الى قابل اصومن التاسع، العاشر ثابت صيام لا اشكال فيه. ولهذا قال اهل العلم مراتب صيام عاشوراء اربع، بعضهم اوصلها الى اربع. المرتبه الاولى صيام ثلاثه ايام، يوم قبله ويوم بعده، لانه ورد يوم قبله ويوم بعده. والمرتبة الثانية صيام التاسع والعاشر، والثالثة صيام العاشر والحادي عشر، والرابعة صيام العاشر فقط كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. طيب، ويقول المؤلف وصوم عشر ذي الحجة وأكده عاشوراء وهو كفارة السنة. قال وصوم عشر ذي الحجة، هذا من باب التغليب، ولا ما تصام عشر ذي الحجة كاملة، اليوم العاشر يصام من الحجة ما يجوز صيامه لأن يوم عيد محرم صيام، فهي صيام تسعة أيام، لكن يقال عشر ذي الحجة تغليبا. وأكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر صيام يوم عرفة السنة التي قبله والتي بعده، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس. وأيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله فيه من هذه الأيام العشر. قال والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا لما عقد شيخ الإسلام مقارنة بين أيام عشر ذي الحجة وليالي العشر الأخيرة من رمضان جمع جمعا لطيفا، فقال ليالي رمضان أفضل وأيام عشر ذي الحجة أفضل، لأن النص في الليالي ورد في الليالي، والنص ورد في الأيام في عشر ذي الحجة. وكره إفراد رجب بالصوم لأنه يوم تعظمه، لأنه شهر تعظمه الجاهلية، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال صوموا منه وأفطروا. والجمعة والسبت بالصوم، الجمعة لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وأما السبت فالدليل فيه ضعيف، ولهذا الراجح أنه لا يكره إفراده. ومن أهل العلم من ذهب إلى حرمة إفراد السبت، ومنهم الألباني، علمه الألباني عليه رحمة الله، قال حتى ولو وافق عاشوراء أو وافق عرفة لا يفرد بالصوم، لا يفرد بالصوم، والراجح خلاف ذلك. وكره صوم يوم الشك، ومر معنا أن صيامه إذا كان يريده من رمضان محرم، أما إذا كان لا يقصد كونه من رمضان فالمؤلف يقول يكره. قد قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عصى أبا القاسم، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم وقتر، أما إذا في غيم وقتر فهو الذي قلنا إنه محرم صيام. ويحرم صوم العيدين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، هي أيام أكل وشرب، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يرخص في صيام هذه الأيام إلا رجل لم يجد، يعني الرجل المتمتع الذي لم يجد الهدي، فهذا يصوم ثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر إن لم يكن صام قبل ذلك. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، حديث الصائم طبعا المتطوع هذا في صوم، وأما تطوع الحج وتطوع العمرة وأتم الحج والعمرة لله، لكن هنا المقصود الصوم، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب، قال وفي فرض يجب، وفي فرض يجب يعني إذا دخل في فرض نذر أو غيره أو كفارة فهنا يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج منه بأي حال من الأحوال ما لم يقلبه نفلا، وهذا محل نظر، فلا يسوغ له أن يقلبه نفلا إلا لعذر. ولهذا كثير من الذين يصابون بالوسواس يقلبون أحيانا الصيام، يقلبون الصلاة إلى نفل ثم يقطعوها، وهذا لا يجوز إلا إذا كان له عذر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى الوقت، استريح قليلا. ها طيب.